الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني لشرح اعتقاد أهل سنة الإسماعيلي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 24 من جماد الأولى للعام 37 بعد 140.
اقرأ ها ما قرأنا السنة مرة الماضية. خلاص اقرأ من أول الكتاب، اقرأ السنة مرة أخرى.
قال أبو قدامة: أخبرنا الشريف وأبو العباس مسعود بن عبد الواحد.
مسعود هنا.
مسعود بن عبد الواحد بن مطر الهاشمي قال: أخبرنا الحافظ وأبو العلاء صاعد بن سيار الهاوي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الجرياني قال: أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي بكتاب اعتقاد أهل سنة له قال: اعلموا رحمك قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله.
طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا ابتداء شرحنا إن شاء الله تعالى على متن اعتقاد أهل الحديث أو يسمى باعتقاد السنة للإمام أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى. ولي وقفة، هذا موضوع درسنا اليوم، عند قوله: إن اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة. فلنا وقفة مع أهل الحديث، من هم أهل الحديث أو ما فضلهم ولماذا ندرس معتقدهم. فنقول: أهل الحديث هم المتبعون، هم المتبعون لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والعبادة والمعاملة والأخلاق في كل شؤونهم. وأصل الإطلاق يطلق على أصحاب المعتقد الذين اعتقدوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي ما كان عليه السلف الصالح. نعم. وأما من انتسب إلى علم الحديث كعلم آلة مع خلوه من معتقد أصحاب الحديث فليس من أهل الحديث، وإن كان أستاذا في علم المصطلح، وإن كان إماما في علم التخريج، لا ينتفع بذلك حتى ينتسب به أهل الحديث، ليس من أهل الحديث، بل وينسب إلى البدعة التي هو عليها. فكم من رجل يشار إليه بالبنان ممن يعرفون بالتخصص في علم الحديث كتخريج وكمصطلح، وهم على بدعة ما بين صوفي وخارجي ومعتزلي. أناس اشتهروا، ومن أمثلة هؤلاء في زماننا عبد الستار أبو غدة وأحمد عمر هاشم، كلاهما صوفي وأشعري، كلاهما يعني على منهج الصوفية والأشاعرة، وأبو إسحاق الحويني قطبي خارجي سروري على منهج الخوارج. فهؤلاء ليسوا من أصحاب الحديث الذين أتى فضلهم في عدة نصوص. نعم. وإن اشتغلوا بعلم الحديث كعلم آلة لا ينتفعون به، بل يكون حجة عليهم إلا أن يتوب الله عليه. ومن أهم ما صنف في بيان فضل أصحاب الحديث هو كتاب شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وكذلك هناك كتاب الانتصار لأصحاب الحديث لأبي المظفر السمعاني رحمه الله تعالى. وكل ما صنف في بيان معتقد أهل الحديث هو يبين فضلهم، ولكن أنا أذكر الكتب التي جاءت فيها نصوص واضحة في بيان فضل أهل الحديث بخلاف ذكر معتقدهم. نعم. وأهل الحديث هم المعنيون بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمة، أي الفرقة الناجية وبالطائفة المنصورة، في أحاديث الطائفة المنصورة، هذا باتفاق أئمة الحديث أئمة السنة. فكما أخرج الخطيب البغدادي والحاكم في معرفة علوم الحديث بسند صحيح عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه سئل الحديث وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فقال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وبنحو ذلك أجاب عدد من الأئمة، وبهذا أجابوا عن حديث الطائفة المنصورة وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله هم على ذلك أو هم كذلك. فأحاديث الطائفة المنصورة لما عرضت على الأئمة نحو ابن المديني ويزيد بن هارون عبد الله بن المبارك وغيرهم من أئمة السنة قالوا: هم أصحاب الحديث، أي الطائفة المنصورة. فأخرج هذا عنهم بأسانيد صحيحة الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث. نعم. والبخاري علق في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة بصيغة الجزم، حديث الطائفة المنصورة، فقال: باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ثم عقب قائلا: وهم أهل العلم. وأهل العلم حقا هم أهل الحديث كما يأتي في الآثار التالية. ومما جاء في ذكر فضل أصحاب الحديث ما قاله أبو المظفر السمعاني في كتابه فصول من الانتصار لأصحاب الحديث، حيث قال: أبى الله أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم من خلفا عن سلف وقرنا عن قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين، أخذوا التابعون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا طريقة إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم والصراط القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث، هذا هو طريق النجاة، لا طريق ثاني للنجاة غيره، هذا هو الصراط المستقيم. فدعني عن بنيات الطريق. نعم. ولذلك أيضا أخرج الخطيب البغدادي بسند صحيح عن أحمد بن سنان أنه قال في حديث الطائفة المنصورة: هم أصحاب الآثار والأحاديث. فقولنا الآثار، الآثار لفظ عام يدخل فيه الحديث المرفوع ويدخل فيه الموقوف والمقطوع على اصطلاح أهل الحديث. فالأثر الأثر أعم، ولذلك يقال عنهم أهل الحديث والأثر، لأنه قد اصطلح على أن الحديث إنما يطلق على المرفوع فقط من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يطلق على أقوال الصحابة ولا التابعين من حيث الاصطلاح. ولكن إذا قيل أصحاب الحديث فقط فهذا يدخل فيه، وإن لم يذكر أهل الأثر أي أنهم متبعون الحديث الذي يستتبع اتباع الأثر. ولذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأهل الأثر، أو قال الذين هم على الأثر كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد في مسنده وأبو نعيم في الحلية في سند حسن، أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن خير الناس فقال: أنا ومن معي. فقيل له: ثم من؟ قال: الذين على الأثر، أي على الطريق. فقيل له: ثم من؟ قال أبو هريرة: فكأنه رفضهم، أي رفض من دون ذلك، من لم يكونوا على الأثر. ولهذا وصى السلف قاطبة بقولهم: عليك بالآثار، كما قال أحمد وغيره. كما قال أحمد وقال: عليك بالآثار، هذه وصيتهم. نعم. وبوب الخطيب البغدادي في شرح أصحاب الحديث بقوله: باب من قال إن الحق مع أصحاب الحديث. وأخرج بإسناده عن أبي عبد الله محمد بن العباس المصري أنه قال: سمعت هارون الرشيد، وكان الخليفة في ذاك الوقت، يقول: طلبت أربعة فوجدتها في أربعة، طلبت الكفرة فوجدته في الجهمية، وطلبت الكلام والشغب فوجدته في المعتزلة، وطلبت الكذبة فوجدته عند الرافضة، وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث. يقول هذا من؟ هارون الرشيد الخليفة، خليفة المسلمين في ذاك الوقت، عرف أن الحق مع أصحاب الحديث. نعم. ويذكرني هذا بقول الأمير نايف رحمه الله تعالى وزير الداخلية للدولة السلفية السعودية، حيث قال مستنكرا على مناع القطان رأس الإخوان المسلمين في السعودية قبل أن يموت، أنه لما سئل: من أسوتك؟ فقال: أسوتي حسن البنا وسيد قطب. فالأمير نايف الذي تربى على معتقد السلف استنكر هذه الإجابة وقال: ألا يقول أسوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ وقال في موطن آخر: نحن دولة سلفية نمشي على آثار السلف. ويذكرني هذا أو قول هارون الرشيد، ذكرني الآن بقول الأمير نايف رحمهم الله تعالى. وأخرج أيضا الخطيب البغدادي نعم. بسبب ظاهره الصحة عن أحمد بن سنان أنه قال كان الوليد الكرابيسي خالي، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني، أي بعلم الكلام؟ قالوا لا. قال: فتتهموني؟ قالوا لا. قال: فإني أوصيكم أتقبلون؟ قالوا نعم. ثم قال: عليكم بما عليه أصحاب الحديث، فإني رأيت الحق معهم، إني رأيت الحق معهم. قال عند موته، وكان وممن تأثر به الحسين الكرابيسي الذي بدعه الإمام أحمد، وتنسب إليه مقولة لفظي بالقرآن مخلوق. فالوليد الكرابيسي الذي لقنه هذه البدعة اعترف عند موته أن الحق مع أصحاب الحديث لم يكن معهم. قال أبو بكر بن الأشعث: كان أي الوليد الكرابيسي أعرف الناس بالكلام بعد حفص الفرد، وحفص الفرد هذا الذي ناظره الشافعي حتى قطعه، حتى قال حفص الفرد: لقد أشاط الشافعي بدمي، ناظره عند السلطان. وكان ممن يقول بالقدر، فخصمه الشافعي بالحديث. ثم قال: وكان حسين الكرابيسي منه تعلم الكلام. وأخرج الخطيب أيضا تحت باب فضيلة الرحالين في طلب الحديث بإسناد صحيح عن يزيد ابن هارون أنه قال: قلت لحماد بن زيد: يا أبا إسماعيل، هل ذكر الله أصحاب الحديث في القرآن؟ قال: بلى، ألم تسمع إلى قوله تعالى: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم؟ فهذا في كل من رحل في طلب العلم والفقه، ويرجع به إلى من وراءه يعلمهم إياه. يقصد قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. نعم، في آخر سورة التوبة. وبوب أيضا الخطيب بابا بعنوان ثبوت حجة صاحب الحديث، ثبوت حجة صاحب الحديث. وأخرج بإسناد صحيح عن المزني أنه قال: سمعت الشافعية يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن كتب الحديث قويت حجته. وهذا الأثر جاء عن الشافعي من عدة طرق عند البيهقي في مناقب الشافعي. نعم، وأثر ثابت عن الشافعي من عدة طرق. نعم، أنه قال: من كتب الحديث قويت حجته. نعم. وأخرج أبو الحسين المبارك ابن عبد الجبار في تخريجه على الطيوريات، وهي أجزاء حديثية طبعت من سنوات، وكانت من انتخاب أبي طاهر السلفي رحمه الله، أخرج بإسناد حسن عن بشر بن موسى أنه قال: سمعت يحيى ابن معين يقول: ويل للمحدث إن استضعفه أصحاب الحديث. قلت: يعملون به ماذا؟ قال: إن كان كذوبا سرقوا كتبه وأفسدوا حديثه وحبسوه وهو حاقم حتى يأخذه الحصر فيقتلوه بشر قتله، أي بحصرته إذا كان مبتدعا أو إذا كان داعيا إلى هوى ولم يعمل بالحديث. يعني يدلل على قوة حجة أهل الحديث، وأن أهل البدع لا يقفون أمامهم وإن كانوا من كانوا، أي في الحجة. وفي العلم. ثم قال: وإن كان ذكرا فحلا استضعفهم، وكانوا بين أمره ونهيه. قلت: وكيف يكون ذلك؟ قال: يكون يعرف ما يخرج من رأسه، ويكون هذا الشأن صنعته. أما سمعت أبا بكر الهذلي كيف يقول؟ قال لي الزهري، أي قال أبو بكر، قال لي الزهري: أي يعجبك الحديث؟ قلت: نعم. قال: أما إنه يعجب ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم. قال: إنه يعجب ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم. أما ذكور الرجال هم الذين يطلبون الحديث والعلم وعرفوا قدره، وأما مؤنثوهم هم هؤلاء الذين يقولون: إيش تعمل بالحديث وتدع القرآن؟ أو ما علموا أن السنة تقضي على الكتاب أصلحنا الله وإياهم. هكذا قال الزهري إمام الحديث في زمانه، ممن يدور عليه إسناد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أول من جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزهري محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى. نعم. وفي هذا نظم أبو الفضل العباس ابن محمد الخراساني فيما أخرجه عنه الخطيب البغدادي بسند صحيح، قال: رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا، وزينة المرء في الدنيا أحاديث، لا يطلب العلم إلا باذل ذكر، وليس يبغضه إلا المخانيث، لا تعجبن بمال سوف تتركه، فإنما هذه الدنيا مواريث. نكرر، قال رحمه الله: رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا، وزينة المرء في الدنيا أحاديث، لا يطلب العلم إلا باذل ذكر، لا يطلب العلم إلا باذل ذكر، وليس يبغضه إلا المخانيث، لا تعجبن نعم بمال سوف تتركه، إنما هذه الدنيا مواريث. وصدق رحمه الله. نعم. وأخذ هذا من كلام الزهري كما قال أبو عمرو المقرئ أيضا، هو عثمان بن سعيد الأموي من أهل قرطبة، فلو ترجمه في الصلة لابن بشكوال، قال: نور البلاد وزين الأنام. نعم. صحب الحديث لولاهم ما علمنا ضلال كل خبيث، ولا علمنا صحيحا من السقيم الرثيث، إلى آخر ما قال. فصدق في قوله: نور البلاد وزين الأنام صحب الحديث لولاهم ما علمنا ضلال كل خبيث. نعم. وصدق الثوري الإمام سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري رحمه الله تعالى، إمام أهل الكوفة في زمانه، لما قال: الملائكة حراس السماء، وأصحاب الحديث حراس الأرض. هذا أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث، وكذلك أبو طاهر السلفي في الجزء الثلاثين، أي الثلاثون من المشيخة البغدادية له بإسناد حسن. نعم. وأيضا بوب الخطيب في كتابه، قال: الاستدلال على أهل السنة بحبهم أصحاب الحديث. وأخرج في هذا الباب بسند صحيح عن قتيبة ابن سعيد أنه قال: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى ابن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهاوي، وذكر قوما آخرين، فإنه على السنة، ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع. وهذا الأثر عزاه الصابوني في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث إلى كتاب الإيمان لقتيبة بن سعيد، وأيضا أخرجه اللالكائي بسنده، أخرجه اللالكائي وكذلك الصابوني بإسناديهما من رواية قتيبة بن سعيد، وعزاه الصابوني إلى كتاب الإيمان لقتيبة. وقد جاء في آخر عقيدة السلف وأصحاب الحديث هذا الأصل. نعم. وكما قال الخطيب البغدادي أيضا في هذا الباب: أنشدني عبد الغفار ابن محمد ابن جعفر المكتب قال: أنشدنا عمر ابن أحمد الواعظ قال: أنشدنا أحمد ابن كامل لأبي جعفر الخواص أنه قال: ذهبت دولة أصحاب البدع ووهى حبلهم ثم انقطع، وتداعى بانصراف جمعهم حزب إبليس الذي كان جمع، هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام يتبع؟ سفيان وأخي ثور الذي علم الناس دقيقات الورع، أي سليمان أخي التيمي الذي ترك النوم لهول المطلع، أو فتى الإسلام أعني أحمد ذاك لو قارعه القراء قرع، لم يخف صوتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لمع. هذه قوة أصحاب الحديث، أقوياء الحجة، سيفهم الحجة الشرعية. نعم. ولذلك كان العلماء يستدلون على أهل البدع ببغضهم لأهل الحديث. فكما بوب الخطيب أيضا بقوله: الاستدلال على المبتدعة ببغض الحديث وأهله. وأخرج بسند صحيح عن بقية وبقية بن الوليد أنه قال: قال لي الأوزاعي: يا أبا يحمد، هذه كنية بقية، ما تقول في قوم يبغضون حديث نبيهم؟ قلت: قوم سوء. قال: ليس من صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف بدعته بحديث إلا أبغض الحديث. وسبحان الله، هذا تجدوه عيانا بيانا في كل أصحاب البدع. ما من صاحب بدعة تحدثه بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف بدعته إلا وأبغض الحديث، وأبغض من نقله ومن رواه، وإن لم يظهر ذلك هذا حاله. ولذلك صدق أحمد ابن سنان القطان لما قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. فإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه. هذه خطورة البدعة، نزعت حلاوة الحديث من قلبه. نعم. ومن هذا الباب ذم السلف الصالح الرأي المبني على الهوى المخالف للأحاديث والآثار. فبوب الخطيب البغدادي بقوله: باب من جمع بين مدح أصحاب الحديث وذم أهل الرأي، أهل الرأي والكلام الخبيث. الذين هم يتجادلون، الذين سماهم الشعبي الأرأيتيون، أرأيتيون من أرأيت، يقولون أرأيت كذا أرأيت كذا، سماهم الشعبي الأرأيتيون. فصدق. وأيضا أطلق عليهم الشعبي السعافقة، والسعافقة هم الذين يدخلون السوق بلا رأس مال، يأتي تجار يدخلون السوق ليس معهم رأس مال، يحتلون على الناس. كذلك أصحاب الرأي من أهل الأهواء، يحتلون على المسلمين بما من آراء وليس عندهم بضاعة، ما عندهم بضاعة لا، ليس عندهم علم من الآثار والأحاديث، عندهم آراء وأهواء فقط، بضاعتهم كاسدة لا قيمة لها. فشبههم الشعبي بالسعافقة، قال لما وجد حلقة حماد، حماد بن أبي سليمان كان من أصحاب أبي حنيفة وكان يرى الإرجاء، كانت له حلقة في المسجد، فلما كان يراهم يقول لأصحابي والله لقد بغضوا إلي هؤلاء المسجد حتى جعلوه أحب إلي، حتى جعلوا كناسة داري أحب إلي منهم. ثم قال أيها السعافقة، مستنكرا عليهم. نعم. وأخرج الخطيب البغدادي بإسناده عن يونس ابن سليمان السقطي وكان ثقة قال نظرت في الأمر فإذا هو الحديث والرأي، يعني إما أن يكون الحديث وما أن يكون الرأي، فوجدت في الحديث ذكر الرب تعالى وربوبيته وجلاله وعظمته وذكر العرش وصفة الجنة والنار وذكر النبيين والمرسلين والحلال والحرام والحث على صلة الأرحام وجماع الخير فيه. ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والغدر والحيل، نعم، وقطيعة الأرحام وجماع الشر فيه. صدقة. نعم. وأخرج أيضا الخطيب البغدادي بإسناد صحيح عن أبي بكر أحمد بن عبد الرحمن النسفي المقرئ أنه قال كان مشايخنا يسمون أبا بكر ابن إسماعيل يسمون أبا بكر ابن إسماعيل أبا ثمود لأنه كان من أصحاب الحديث فصار من أصحاب الرأي. يقول الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ثمود، قوم ثمود أتاهم الحق، أتاهم الوحي، الشرع، النصوص، الآثار، فردوها واستحبوا ما هم عليه من عمى أي من كفر وضلال وابتداع على النصوص التي أتتهم من رسولهم، وكذلك أصحاب الرأي إذا تركوا الحديث والآثار وفضلوا الرأي عليها فكحال ثمود استحبوا العمى على الهدى، فلقب أو يعني اشتهر بأبي ثمود لأنه ترك الحديث وذهب إلى الرأي. أبو بكر ابن إسماعيل. نعم. وأخرج الحسين ابن محمد ابن جميع في معجم شيوخه وعنه الحسين ابن المبارك نعم الطيوري في الطيوريات أنشدنا، قال أنشدنا أبو عبد الله أحمد ابن عطاء الروذباري قال أنشدنا محمد الزبرقان، وهذا أيضا أخرجه القاضي عياض في كتابه الإلماع من طريق أبي جميع صاحب المشيخة به أنه قال دين النبي محمد دين النبي محمد أخباره نعم المطية للفتى آثاره لا ترغبن وفي رواية لا تخدعن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما غلط الفتى سبل الهدى وفي رواية قال ولربما سلك الفتى سبل الهوى العكس في لفظ قال ولربما غلط الفتى سبل الهدى وفي الأخرى قال ولربما سلك الفتى سبل الهوى والشمس بازغة لها أنوار أي شمس الحديث نعم صدق رحمه الله وأيضا أخرج الخطيب البغدادي بسند صحيح عن سعيد بن عمرو البردعي وهذا موجود في سؤالات سعيد بن عمرو البردعي لأبي زرعة الرازي وهو مطبوع والخطيب أخرجه من طريق البردعي في كتاب شرف أصحاب الحديث وأصله في سؤالات البردعي لأبي زرعة الرازي أن سعيد بن عمرو البردعي قال حدثني أبو زرعة الرازي عن عبد الله بن الحسن الهسنجاني قال كنت بمصر فرأيت قاضيا لهم في المسجد الجامع وأنا ممراض فسمعت القاضي يقول مساكين أصحاب الحديث لا يحسنون الفقه فحببت إليه فقلت اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جراحات الرجال والنساء فأي شيء قال علي بن أبي طالب وأي شيء قال زيد بن ثابت وأي شيء قال عبد الله بن مسعود فأفحم قال عبد الله فقلت له نعم زعمت أن أصحاب الحديث لا يحسنون الفقه وأنا من أخس أصحاب الحديث سألتك عن هذه فلم تحسنها فكيف تنكر على قوم أنهم لا يحسنون شيئا وأنت لا تحسنه صدقة رحمه الله وهذا يشبه الأثر أو هذه القصة تشبه القصة التي أوردها الخطيب البغدادي في أول كتابه الكفاية في علوم الرواية بسند صحيح عن أحمد بن علي الأبار أنه دخل لعله بغداد أو الكوفة لا أذكر الآن يرجع إلى الأثر في أول الكفاية وأنه دخل المسجد فرأيت رجلا قد جمع الكتب وجلس للناس أي للحديث في المسجد وهو يقول أهل الحديث لا يسمون شيئا أو ليسوا بشيء ولا يحسنون شيئا فقال أحمد بن علي الأبار فقلت له إذا قمت إلى الصلاة ماذا تقول وما الحديث يعني يقصد ما الحديث الذي يدل على ذلك فسكت ثم قال له فإذا ركعت ما الحديث الذي يدل على الركوع فسكت ثم قال له في آخر الأمر وفي آخر الكلام أنت قيل لك إن الظهر أربع ركعات والمغرب أو أن المغرب ثلاث ركعات فالزم ذا خيرا لك فأنت لست من أصحاب الحديث ولست منهم في شيء هذا حال العوام هذا حالهم يدعون العلم وهم من أجهل الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدق أحمد بن علي الأبار في قوله أن تقيل لك الظهر أربع ركعات المغرب ثلاث ركعات فالزم ذا كن مع العوام أفضل لك ودعك من أصحاب الحديث فلست منهم ولم تبلغ مرتبتهم ولا تعرف قدرهم نعم فصدق الأبار وأحسن الخطيب البغدادي بأن افتتح كتابه بهذا الأثر وبهذه القصة، كتاب الكفاية في علوم الرواية، نعم، وإسنادها صحيح. نعم، هذا شيء يعني غيض من فيض من الفضائل المذكورة على ألسنة الأئمة عبر القرون في فضل أصحاب الحديث وفي بيان أنهم هم أهل الحق وهم أهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ولذلك أو من هذا الباب ندرس معتقدهم، من هذا الباب صنف من صنف في معتقد أهل الحديث، سواء سماه معتقد أهل الحديث معتقد أهل السنة أصول السنة كلهم مسميات لشيء واحد. فأهل الحق لهم عدة مسميات لا تختلف، هم أهل الحديث، هم أهل الأثر، هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى آخره، كلهم مسميات لأهل الحق الذين ثبتوا على المنهاج الأول. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم. ممكن أخذه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه له، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني لشرح اعتقاد أهل سنة الإسماعيلي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 24 من جماد الأولى للعام 37 بعد 104.
اقرأ. ها المقرد من السنة مرة ماضية. خلاص اقرأ من أول الكتاب. اقرأ السنة مرة أخرى.
قال أبو قدامة أخبرنا الشريف وأبو العباس مسعود بن عبد الواحد.
مسعود. مسعود. مسعود.
مسعود بن عبد الواحد في مطر الهاشمي. قال أخبرنا الحافظ وأبو العلاء صاعد بن سيار الهاوي. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الجرياني. قال أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي بكتاب اعتقاد أهل سنة له. قال اعلم ورحمك. قال اعلم ورحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل سنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله.
طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا ابتداء شرحنا إن شاء الله تعالى على متن اعتقاد أهل الحديث أو يسمى باعتقاد السنة للإمام أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى. ولي وقفة، هذا موضوع درسنا اليوم، عند قوله إن يعلم رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة، فلنا وقفة مع أهل الحديث، من هم أهل الحديث أو ما فضلهم ولماذا ندرس معتقدهم. فنقول أهل الحديث هم المتبعون، هم المتبعون لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والعبادة والمعاملة والأخلاق في كل شؤونهم. وأصل الإطلاق يطلق على أصحاب المعتقد الذين اعتقدوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي ما كان عليه السلف الصالح. نعم. وأما من انتسب إلى علم الحديث كعلم آلة مع خلوه من معتقد أصحاب الحديث فليس من أهل الحديث، وإن كان أستاذا في علم المصطلح، وإن كان إماما في علم التخريج، لا ينتفع بذلك حتى ينتسب به لأهل الحديث، ليس من أهل الحديث، بل وينسب إلى البدعة التي هو عليها. فكم من رجل يشار إليه بالبنان ممن يعرفون بالتخصص في علم الحديث كتخريج وكمصطلح، وهم على بدعة ما بين صوفي وخارجي ومعتزلي. أناس اشتهروا، ومن أمثلة هؤلاء في زماننا عبد الستار أبو غدة وأحمد عمر هاشم، كلاهما صوفي وأشعري، كلاهما يعني على منهج الصوفية والأشاعرة، وأبو إسحاق الحويني قطبي خارجي سروري على منهج الخوارج. فهؤلاء ليسوا من أصحاب الحديث الذين أتى فضلهم في عدة نصوص. نعم. وإن اشتغلوا بعلم الحديث كعلم آلة لا ينتفعون به، بل يكون حجة عليهم، إلا أن يتوب الله عليه. ومن أهم ما صنف في بيان فضل أصحاب الحديث هو كتاب شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وكذلك هناك كتاب الانتصار لأصحاب الحديث لأبي المظفر السمعاني رحمه الله تعالى. وكل ما صنف في بيان معتقد أهل الحديث هو يبين فضلهم، ولكن أنا أذكر الكتب التي جاءت فيها نصوص واضحة في بيان فضل أهل الحديث بخلاف ذكر معتقدين. نعم. وأهل الحديث هم المعنيون بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمة، أي الفرقة الناجية وبالطائفة المنصورة، في أحاديث الطائفة المنصورة، هذا باتفاق أئمة الحديث أئمة السنة. فكما أخرج الخطيب البغدادي والحاكم في معرفة علوم الحديث بسند صحيح عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه سئل الحديث تفترق وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فقال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وبنحو ذلك أجاب عدد من الأئمة، وبهذا أجابوا عن حديث الطائفة المنصورة وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله هم على ذلك أو هم كذلك. فأحاديث الطائفة المنصورة لما عرضت على الأئمة نحو ابن المديني ويزيد بن هارون وعبد الله بن المبارك وغيرهم من أئمة السنة قالوا: هم أصحاب الحديث، أي الطائفة المنصورة. فأخرج هذا عنهم بأسانيد صحيحة الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث. نعم. والبخاري علق في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة بصيغة الجزم، حديث الطائفة المنصورة، فقال: باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ثم عقب قائلا: وهم أهل العلم. وأهل العلم حقا هم أهل الحديث كما يأتي في الآثار التالية. ومما جاء في ذكر فضل أصحاب الحديث ما قاله أبو المظفر السمعاني في كتابه فصول من الانتصار لأصحاب الحديث، حيث قال: أبى الله أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم من خلفا عن سلف وقرنا عن قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذوا التابعون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا طريقة إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم والصراط القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث، هذا هو طريق النجاة، لا طريق ثاني للنجاة غيره، هذا هو الصراط المستقيم. فدعني عن بنيات الطريق. نعم. ولذلك أيضا أخرج الخطيب البغدادي بسند صحيح عن أحمد بن سنان أنه قال في حديث الطائفة المنصورة: هم أصحاب الآثار والأحاديث. فقولنا الآثار، الآثار لفظ عام يدخل فيه الحديث المرفوع ويدخل فيه الموقوف والمقطوع على اصطلاح أهل الحديث، فالأثر أعم، ولذلك يقال عنهم أهل الحديث والأثر، لأنه قد اصطلح على أن الحديث إنما يطلق على المرفوع فقط من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يطلق على أقوال الصحابة ولا التابعين من حيث الاصطلاح، ولكن إذا قيل أصحاب الحديث فقط فهذا يدخل فيه، وإن لم يذكر أهل الأثر أي أنهم متبعون الحديث الذي يتبع اتباع الأثر. ولذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأهل الأثر، أو قال الذين هم على الأثر كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد في مسنده وأبو نعيم في الحلية في سند حسن، أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن خير الناس فقال: أنا ومن معي. فقيل له: ثم من؟ قال: الذين على الأثر، أي على الطريق. فقيل له: ثم من؟ قال أبو هريرة: فكأنه رفضهم، أي رفض من دون ذلك، من لم يكونوا على الأثر. ولهذا وصى السلف قاطبة بقولهم: عليك بالآثار، كما قال أحمد وغيره، كما قال أحمد وقال: عليك بالآثار، هذه وصيتهم. نعم. وبوب الخطيب البغدادي في شرح أصحاب الحديث بقوله: باب من قال إن الحق مع أصحاب الحديث. وأخرج بإسناده عن أبي عبد الله محمد بن العباس المصري أنه قال: سمعت هارون الرشيد، وكان الخليفة في ذاك الوقت، يقول: طلبت أربعة فوجدتها في أربعة، طلبت الكفرة فوجدته في الجهمية، وطلبت الكلام والشغب فوجدته في المعتزلة، وطلبت الكذبة فوجدته عند الرافضة، وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث. يقول هذا من؟ هارون الرشيد الخليفة، خليفة المسلمين في ذاك الوقت، عرف أن الحق مع أصحاب الحديث. نعم. ويذكرني هذا بقول الأمير نايف رحمه الله تعالى وزير الداخلية للدولة السلفية السعودية، حيث قال مستنكرا على مناع القطان رأس الإخوان المسلمين في السعودية قبل أن يموت، أنه لما سئل من أسوتك فقال أسوتي حسن البنا وسيد قطب. فالأمير نايف الذي تربى على معتقد السلف استنكر هذه الإجابة وقال ألا يقول أسوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وقال في موطن آخر نحن دولة سلفية نمشي على آثار السلف. ويذكرني هذا أو قول هارون الرشيد ذكرني الآن بقول الأمير نايف رحمهم الله تعالى. وأخرج أيضا الخطيب البغدادي بسبب ظاهري الصحة عن أحمد بن سنان أنه قال كان الوليد الكرابيسي خالي، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني، أي بعلم الكلام؟ قالوا لا. قال فتتهموني؟ قالوا لا. قال فإني أوصيكم أتقبلون؟ قالوا نعم. ثم قال عليكم بما عليه أصحاب الحديث، فإني رأيت الحق معهم، إني رأيت الحق معهم، قال عند موته، وكان وممن تأثر به الحسين الكرابيسي الذي بدعه الإمام أحمد، وتنسب إليه مقولة لفظي بالقرآن مخلوق. فالوليد الكرابيسي الذي لقنه هذه البدعة اعترف عند موته أن الحق مع أصحاب الحديث لم يكن معهم. قال أبو بكر بن الأشعث كان أي الوليد الكرابيسي أعرف الناس بالكلام بعد حفص الفرد، وحفص الفرد هذا الذي ناظره الشافعي حتى قطعه، حتى قال حفص الفرد لقد أشاط الشافعي بدمي ناظره عند السلطان. وكان ممن يقول بالقدر، فخصمه الشافعي بالحديث. ثم قال وكان حسين الكرابيسي منه تعلم الكلام. وأخرج الخطيب أيضا تحت باب فضيلة الرحالين في طلب الحديث بإسناد صحيح عن يزيد ابن هارون أنه قال قلت لحماد بن زيد يا أبا إسماعيل هل ذكر الله أصحاب الحديث في القرآن؟ قال بلى، ألم تسمع لقوله تعالى ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم؟ فهذا في كل من رحل في طلب العلم والفقه ويرجع به إلى من وراءه يعلمهم إياه. يقصد قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. في آخر سورة التوبة. وبوب أيضا الخطيب بابا بعنوان ثبوت حجة صاحب الحديث، ثبوت حجة صاحب الحديث. وأخرج بإسناد صحيح عن المزني أنه قال سمعت الشافعية يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن كتب الحديث قويت حجته. وهذا الأثر جاء عن الشافعي من عدة طرق عند البيهقي في مناقب الشافعي. هو أثر ثابت عن الشافعي من عدة طرق. أنه قال من كتب الحديث قويت حجته. نعم. وأخرج أبو الحسين المبارك ابن عبد الجبار في تخريجه على الطيوريات وهي أجزاء حديثية طبعت من سنوات، وكانت من انتخاب أبي طاهر السلفي رحمه الله، أخرج بإسناد حسن عن بشر بن موسى أنه قال سمعت يحيى ابن معين يقول ويل للمحدث إن استضعفه أصحاب الحديث. قلت يعملون به ماذا؟ قال إن كان كذوبا سرقوا كتبه وأفسدوا حديثه وحبسوه وحاق حتى يأخذه الحصر فيقتلوه بشر قتله، أي بحصرته إذا كان مبتدعا أو إذا كان داعيا إلى هوى ولم يعمل بالحديث، يعني يدلل على قوة حجة أهل الحديث وأن أهل البدع لا يقفون أمامهم وإن كانوا من كانوا، أي في الحجة وفي العلم. ثم قال وإن كان ذكرا فحلا استضعفهم وكانوا بين أمره ونهيه. قلت وكيف يكون ذلك؟ قال يكون يعرف ما يخرج من رأسه ويكون هذا الشأن صنعته. أما سمعت أبا بكر الهذلي كيف يقول؟ قال لي الزهري، أي قال أبو بكر، قال لي الزهري أيعجبك الحديث؟ قلت نعم. قال أما إنه يعجب ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم. قال إنه يعجب ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم. أما ذكور الرجال هم الذين يطلبون الحديث والعلم وعرفوا قدره، وأما مؤنثوهم هم هؤلاء الذين يقولون إيش تعمل بالحديث وتدعى القرآن، أو ما علموا أن السنة تقضي على الكتاب أصلحنا الله وإياهم. هكذا قال الزهري إمام الحديث في زمانه ممن يدور عليه إسناد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أول من جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزهري محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى. نعم. وفي هذا نظم أبو الفضل العباس ابن محمد الخراساني فيما أخرجه عنه الخطيب البغدادي بسند صحيح، قال رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا، وزينة المرء في الدنيا أحاديث، لا يطلب العلم إلا باذل ذكر، وليس يبغضه إلا المخانيث، لا تعجبن بمال سوف تتركه، فإنما هذه الدنيا مواريث. نكرر، قال رحمه الله رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا، وزينة المرء في الدنيا أحاديث، لا يطلب العلم إلا باذل ذكر، لا يطلب العلم إلا باذل ذكر، وليس يبغضه إلا المخانيث، لا تعجبن نعم بمال سوف تتركه، إنما هذه الدنيا مواريث. وصدق رحمه الله. نعم. وأخذ هذا من كلام الزهري كما قال أبو عمرو المقرئ أيضا، هو عثمان بن سعيد الأموي من أهل قرطبة، فلو ترجمه في الصلة لابن بشكوال، قال نور البلاد وزين الأنام، صحب الحديث لولاهم ما علمنا ضلال كل خبيث، ولا علمنا صحيحا من السقيم الرثيث، إلى آخر ما قال. فصدق في قوله نور البلاد وزين الأنام صحب الحديث لولاهم ما علمنا ضلال كل خبيث. نعم. وصدق الثوري والإمام سفيان سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري رحمه الله تعالى، إمام أهل الكوفة في زمانه، لما قال: الملائكة حراس السماء، وأصحاب الحديث حراس الأرض. هذا أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث، وكذلك أبو طاهر السلفي في الجزء 30 أي 30 من المشيخة البغدادية له بإسناد حسن. نعم. وأيضا بوب الخطيب في كتابه قال: الاستدلال على أهل السنة بحبهم أصحاب الحديث. وأخرج في هذا الباب بسند صحيح عن قتيبة ابن سعيد أنه قال: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى ابن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهاوي، وذكر عدة وذكر قوما آخرين، فإنه على السنة، ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع. وهذا الأثر عزاه الصابوني في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث إلى كتاب الإيمان لقتيبة بن سعيد. وأيضا أخرجه اللالكائي في سنده، أخرجه اللالكائي، وكذلك الصابوني بإسناديهما من رواية قتيبة بن سعيد، وعزاه الصابوني إلى كتاب الإيمان لقتيبة. نعم. وقد جاء في آخر عقيدة السلف وأصحاب الحديث هذا الأثر. نعم. وكما قال الخطيب البغدادي أيضا في هذا الباب: أنشدني عبد الغفار ابن محمد ابن جعفر المكتب قال: أنشدنا عمر ابن أحمد الواعظ قال: أنشدنا أحمد ابن كامل لأبي جعفر الخواص أنه قال: ذهبت دولة أصحاب البدع ووهى حبلهم ثم انقطع، وتداعى بانصراف جمعهم حزب إبليس الذي كان جمع، هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام يتبع؟ سفيان وأخي ثور الذي علم الناس دقيقات الورع، أي سليمان أخي التيمي الذي ترك النوم لهول المطلع، أو فتى الإسلام أعني أحمد ذاك لو قارعه القراء قرع، لم يخف صوتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لمع. هذه قوة أصحاب الحديث، أقوياء الحجة، سيفهم الحجة الشرعية. نعم. ولذلك كان العلماء يستدلون على أهل البدع ببغضهم لأهل الحديث. فكما بوب الخطيب أيضا بقوله: الاستدلال على المبتدعة ببغض الحديث وأهله. وأخرج بسند صحيح عن بقية وبقية بن الوليد أنه قال: قال لي الأوزاعي: يا أبا يحمد، هذه كنية بقية، ما تقول في قوم يبغضون حديث نبيهم؟ قلت: قوم سوء. قال: ليس من صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف بدعته بحديث إلا أبغض الحديث. وسبحان الله، هذا تجدوه عيانا بيانا في كل أصحاب البدع. ما من صاحب بدعة تحدثه بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف بدعته إلا وأبغض الحديث، وأبغض من نقله ومن رواه، وإن لم يظهر ذلك هذا حاله. ولذلك صدق أحمد ابن سنان القطان لما قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. فإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه. هذه خطورة البدعة، نزعت حلاوة الحديث من قلبه، نعم. ومن هذا الباب ذم السلف الصالح الرأية المبنية على الهوى المخالفة للأحاديث والآثار. فبوب الخطيب البغدادي بقوله باب من جمع بين مدح أصحاب الحديث وذم أهل الرأي، أهل الرأي والكلام الخبيث. نعم. الذين هم يتجادلون، الذين سماهم الشعبي الأرأيتيون، أرأيتيون من أرأيت، أرأيت يقولون أرأيت كذا أرأيت كذا، سموهم الشعبي الأرأيتيون. وصدق. وأيضا أطلق عليهم الشعبي السعافقة، والسعافقة هم الذين يدخلون السوق بلا رأس مال، يأتي تجار يدخلون السوق ليس معهم رأس مال يحتلون على الناس، كذلك أصحاب الرأي من أهل الأهواء يحتلون على المسلمين بما معهم من آراء وليس عندهم بضاعة، ما عندهم بضاعة لا ليس عندهم علم من الآثار والأحاديث، إنهم آراء وأهواء فقط، بضاعتهم كاسدة لا قيمة لها. فشبههم الشعبي بالسعافقة، قال لما وجد حلقة حماد، حماد بن أبي سليمان كان من أصحاب أبي حنيفة وكان يرى الإرجاء، كانت له حلقة في المسجد، فلما كان يراهم يقول لأصحابي والله لقد بغضوا إلي هؤلاء المسجد حتى جعلوه أحب إلي، حتى جعلوا كناسة داري أحب إلي منهم. ثم قال أيها السعافقة، مستنكرا عليهم. نعم. وأخرج الخطيب البغدادي بإسناده عن يونس ابن سليمان السقطي وكان ثقة قال نظرت في الأمر فإذا هو الحديث والرأي، يعني إما أن يكون الحديث وما أن يكون الرأي، فوجدت في الحديث ذكر الرب تعالى وربوبيته وجلاله وعظمته وذكر العرش وصفة الجنة والنار وذكر النبيين والمرسلين والحلال والحرام والحث على صلة الأرحام وجماع الخير فيه. ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والغدر والحيل، نعم، وقطيعة الأرحام وجماع الشر فيه. صدقة. نعم. وأخرج أيضا الخطيب البغدادي بإسناد صحيح عن أبي بكر أحمد بن عبد الرحمن النسفي المقرئ أنه قال كان مشايخنا يسمون أبا بكر ابن إسماعيل يسمون أبا بكر ابن إسماعيل أبا ثمود، أبا ثمود لأنه كان من أصحاب الحديث فصار من أصحاب الرأي. يقول الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ثمود، قوم ثمود أتاهم الحق، أتاهم الوحي، الشرع، النصوص، الآثار، فردوها واستحبوا ما هم عليه من عمى أي من كفر وضلال وابتداع على النصوص التي أتتهم من رسولهم، وكذلك أصحاب الرأي إذا تركوا الحديث والآثار وفضلوا الرأي عليها فكحال ثمود استحبوا العمى على الهدى، فلقب أو يعني اشتهر بأبي ثمود لأنه ترك الحديث وذهب إلى الرأي، أبو بكر ابن إسماعيل. نعم. وأخرج الحسين ابن محمد ابن جميع في معجم شيوخه، وعنه الحسين ابن المبارك نعم الطيوري في الطيوريات أنشدنا، قال أنشدنا أبو عبد الله أحمد ابن عطاء الروذباري، قال أنشدنا محمد الزبرقان، وهذا أيضا أخرجه القاضي عياض في كتابه الإلماع من طريق أبي جميع صاحب المشيخة به، أنه قال دين النبي محمد، دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى آثاره، لا ترغبن، وفي رواية لا تخدعن، عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهاره، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، وفي رواية قال ولربما سلك الفتى سبل الهوى، العكس في لفظ، قال ولربما غلط الفتى سبل الهدى، وفي الأخرى قال ولربما سلك الفتى سبل الهوى، والشمس بازغة لها أنوار، أي شمس الحديث. نعم صدق رحمه الله. وأيضا أخرج الخطيب البغدادي بسند صحيح عن سعيد بن عمرو البرذعي، وهذا موجود في سؤالات سعيد بن عمرو البرذعي لأبي زرعة الرازي، وهو مطبوع، والخطيب أخرجه من طريق البرذعي في كتاب شرف أصحاب الحديث، وأصله في سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي، أن سعيد ابن عمرو البرذعي قال حدثني أبو زرعة الرازي عن عبد الله ابن الحسن الهسنجاني قال كنت بمصر فرأيت قاضيا لهم في المسجد الجامع، وأنا ممراض فسمعت القاضي يقول مساكين أصحاب الحديث لا يحسنون الفقه، فحببت إليه فقلت اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جراحات الرجال والنساء، فأي شيء قال علي بن أبي طالب، وأي شيء قال زيد بن ثابت، وأي شيء قال عبد الله بن مسعود، فأفحم. قال عبد الله فقلت له نعم زعمت أن أصحاب الحديث لا يحسنون الفقه، وأنا من أخس أصحاب الحديث، سألتك عن هذه فلم تحسنها، فكيف تنكر على قوم أنهم لا يحسنون شيئا وأنت لا تحسنه؟ صدق رحمه الله. وهذا يشبه الأثر، أو هذه القصة تشبه القصة التي أوردها الخطيب البغدادي في أول كتابه الكفاية في علوم الرواية بسند صحيح عن أحمد بن علي الأبار، أنه دخل لعله بغداد أو الكوفة لا أذكر الآن، يرجع إلى الأثر في أول الكفاية، وأنه دخل المسجد فرأيت رجلا قد جمع الكتب وجلس للناس، أي للحديث في المسجد، وهو يقول أهل الحديث لا يسوون شيئا أو ليسوا بشيء ولا يحسنون شيئا، فقال أحمد بن علي الأبار فقلت له إذا قمت إلى الصلاة ماذا تقول وما الحديث، يعني يقصد ما الحديث الذي يدل على ذلك، فسكت، ثم قال له فإذا ركعت ما الحديث الذي يدل على الركوع؟ فسكت. ثم قال له في آخر الأمر وفي آخر الكلام أنت قيل لك إن الظهر أربع ركعات والمغرب أو أن المغرب ثلاث ركعات فالزم ذا خيرا لك، فأنت لست من أصحاب الحديث ولست منهم في شيء. هذا حال العوام، هذا حالهم، يدعون العلم وهم من أجهل الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصدق أحمد بن علي الأبار في قوله أن تقيل لك الظهر أربع ركعات المغرب ثلاث ركعات فالزم ذا، كن مع العوام أفضل لك، ودعك من أصحاب الحديث فلست منهم ولم تبلغ مرتبتهم ولا تعرف قدرهم. فصادق الأبار وأحسن الخطيب البغدادي بأن افتتح كتابه بهذا الأثر وبهذه القصة، كتاب الكفاية في علوم الرواية، وإسنادها صحيح. هذا شيء يعني غيض من فيض من الفضائل المذكورة على ألسنة الأئمة عبر القرون في فضل أصحاب الحديث وفي بيان أنهم هم أهل الحق وهم أهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ولذلك ومن هذا ندرس معتقدهم، من هذا الباب صنف من صنف في معتقد أهل الحديث، سواء سماه معتقد أهل الحديث معتقد أهل السنة أصول السنة كلهم مسميات لشيء واحد. فأهل الحق لهم عدة مسميات لا تختلف، هم أهل الحديث، هم أهل الأثر، هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى آخره، كلهم مسميات لأهل الحق الذين ثبتوا على المنهج الأول. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم. ممكن نأخذ